أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوثائق الدينية والتاريخية يستفاد منها أن جميع البشرية من أهل الأديان ومن غير أهل الأديان تعرف اسم المهدي صلوات الله عليه، وتعرف بعض أوصافه، وتدرك الغاية من وجوده ومن ظهوره، وتقر بحاجة البشرية إليه. هذا ما يستفاد من الوثائق التي تقدمت في بحث أمس ونؤكد عليها في بحث هذا اليوم. حتى التمايز بين الناس، التفاضل بين الناس، يستفاد من بعض الأخبار أنها تقوم على الإيمان والاعتقاد بالمهدي صلوات الله عليه. بل حتى الأنبياء، أنبياء أولو العزم، إنما تميزوا عن غيرهم من الأنبياء بهذه العقيدة. في الروايات الشريفة الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام أن الباري عز وجل عهد إلى أنبيائه بالإيمان بمحمد وآل محمد والإقرار لهم بالولاية. هذا أمر عام، كل الأنبياء مكلفون به، ولكن الإمام الباقر عليه السلام يقول لا سيما المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فأولو العزم منهم يعني من الأنبياء أجمعوا وعزموا على الإقرار بذلك، أي عزموا على الاعتقاد بالمهدي والإذعان لحقيقته والتسليم لأمره والانتظار لظهوره. في حديث آخر أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام قال وأخذ الميثاق على أولي العزم، يعني أخذ الله عز وجل الميثاق على أولي العزم، ميثاق يعني عهد مؤكد، أنني ربكم ومحمد صلى الله عليه وآله رسولي وعلي أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعدي ولاة أمري وخزان علمي، وأن المهدي أنتصر به لديني. هذا من العهود بين الله وبين أنبيائه، أي أن الانتصار لدين الله لا يكون على عهد الأنبياء إلا في بعض الموارد على نحو الجزئية، أما الانتصار العام لدين الله عز وجل فهو على يد المهدي. بهذا يعلم بأن الأنبياء مكلفون بإيصال الديانات السماوية والرسالات الإلهية إلى البشر وبمقدار ما يتمكنون ينتصرون لدين الله. أما الانتصار الكبير، الانتصار المطلق لدين الله عز وجل، يكون على يد المهدي. لذا يقول: وأن المهدي أنتصر به لديني وأظهر به دولتي. دولة الله على يد المهدي تقام، وأنتقم به من أعدائي، وأعبد به طوعا وكرها. أعبد به يعني بسببه ستنتشر العبادة وتقوم بين الناس، طوعا بالنسبة لأهل الإيمان، كرها بالنسبة لمن لا يؤمن بالمهدي ولكن يعيش في دولته ويلتزم بالنظام الإلهي الذي يقيمه المهدي، فلا يخالفه في النظام ولا يحاربه ولا يقاتله. هذه العبادة عبادة النظام، أي أن من لا يؤمن بالمهدي يمكن أن يعيش في دولة المهدي إذا لا يخالف ولا يحارب ولا يشهر السلاح، فإن العدل المهدوي سيشمله وينبسط عليه. الله عز وجل عهد إلى الأنبياء بالميثاق في هذا، قالوا أقررنا وشهدنا، أي أقروا بهذا الميثاق وشهدوا به، فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي. إذن هم أشرف أنبياء الله، هم الخمسة من أولي العزم، وهذا المقام الذي بلغوه يقوم على الاعتقاد والإقرار بالمهدي صلوات الله عليه. فنلاحظ إذن مثل هذه الرواية تدل على أن التمايز حتى بين أنبياء الله، المقامات الدرجات تقوم على الاعتقاد بالمهدي صلوات الله عليه. ومن قبل في قضية آدم، الله عز وجل حيث جعل آدم وحواء في الجنة اشترط عليهم وعهد إليهم بأن لا يقربا من هذه الشجرة، وهي شجرة محمد وآل محمد عليهم السلام، لأن هذا المقام اختصهم الله عز وجل به، فلا ينبغي لأحد من عباده أن يتمنى هذه المنزلة. في بعض الروايات الشريفة ورد أن الله عز وجل قال لآدم ولحواء: ولا تقربا هذه الشجرة، تلتمسان بذلك درجة محمد وآل محمد عليهم السلام في فضلهم. من الطبيعي أن أصحاب المعنويات، أصحاب القلوب، يحبون نيل الدرجات المعنوية العالية ويميلون إليها ولا يفرطون فيها، وهذا مقام معنوي أخبرهم الله عز وجل، أخبر آدم وحواء به، فلذلك هما تمنيا أن يبلغا هذه الدرجة. لكن الرواية تقول: فإن الله خصهم بهذه الدرجة دون غيرهم. لكن إبليس اللعين دخل إليهم من هذا الباب في إغرائهم وإغوائهما، قال لهما: ما منعتما من الاقتراب من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ويكون لكما ملك لا يبلى. وهذا مقام ملك عند الله عز وجل، وأن يكونا ملكين يعني بدرجات عالية في المعنوية يتمناها كل صاحب قلب وكل صاحب معرفة. من هذا الباب أغراهما، ولكن الله عز وجل في مثل هذه القضية حيث نهى آدم عن بلوغ هذا وتمني هذا أخرجهما من الجنة لأنهما عصيا هذا الأمر بالعصيان التنزيهي مو بالعصيان التكليفي. خصوصية هذه الشجرة اللي آدم هم تمناها تقول الرواية هي شجرة من يتناول منها بإذن الله ألهم على الأولين والآخرين بغير تعلم، يعني يملك العلوم الإلهية والإحاطة، وهذا مقام يتمناه كل صاحب معرفة. ومن تناول منها بغير إذن الله خاب من مراده وعصى. هذا هو معنى العصيان الذي وقع به آدم. طيب، الروايات، بعض الروايات قالت الشجرة هي شجرة الحنطة، وهذه الرواية وأمثالها تقول هي شجرة محمد وآل محمد عليهم السلام. وقلنا في بحث أمس هناك وجه للجمع، لأن شجرة الجنة تختلف عن باقي الشجرات لأنها تحمل ثمارا متعددة، بعضها مادية وبعضها معنوية. وجه التشابه بين الروايات التي تقول هي شجرة الحنطة وبين مثل هذه الرواية التي تقول هي شجرة محمد وآل محمد عليهم السلام، لعل من وجوه التشابه هو احتياج البشر إلى الاثنين معا، سوى أن البشر في غذائه البدني لا يمكنه أن يستغني عن الحنطة في طعامه وغذائه. يمكن للإنسان أن يستغني عن أطعمة كثيرة، ولكن لا يمكنه أن يستغني عن الحنطة في طعامه. هذا في غذائه البدني. في غذائه المعنوي لا يمكنه أن يستغني عن ولاية محمد وآل محمد. ولاية محمد وآل محمد غذاء للروح، غذاء للعقل وللقلب، ولا يمكن أن يكون النهي لآدم فقط عن شجرة البدن وهي الحنطة دون شجرة الروح، بما أن الإنسان مكون من روح وبدن، والروح والبدن لكل منهما غذاء، إذن لابد وأن يكون النهي عن الاثنين معا. هسه لعل في الحنطة هناك خصوصيات، هذه التي نهي عنها لعلها هي واحدة من الأغذية التي توجب الحسد كانت في قلب آدم، لذلك نهاه عنها ربما. وهذا ما تثبته الدراسات في أن الغذاء تأثير روحي وقلبي وعصبي على الإنسان، لعل الله عز وجل خص شجرة الحنطة من هذه الجهة. إذن يتحصل من رواية بحث أمس التي وردت عن الخضر عليه السلام وهذه الروايات أن الخليقة منذ تكونها الأول بنيت على الاعتقاد بمحمد وآل محمد عليهم السلام، والولاية لهم والإقرار بفضلهم، وهذا الإقرار بالفضل هو واحد من معايير التفاضل بين الناس وخصوصا الأنبياء. يستفاد أيضا من هذه الروايات أن جميع الأنبياء والأولياء بدون استثناء منذ زمان آدم كلهم على دين واحد ومذهب واحد، هو الإسلام والتشيع. كل الأديان السماوية الصحيحة غير المحرفة هي تدعو إلى الإسلام، وكل الأنبياء بشروا بالإسلام وبنبي الإسلام وأقروا بالولاية لرسول الله وللأئمة الطاهرين واحدا واحدا، وأقروا بالولاية للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الأديان السماوية وأنبياء الله وأوصياؤهم كلهم على دين الإسلام وعلى التشيع والولاية لمحمد وآل محمد. الأسماء تختلف، فيقال هذا يهودي وهذا مسيحي وهذا زرادشتي، التسمية تختلف، لكن الجوهر في الديانات السماوية الصحيحة غير المحرفة جوهرها الإسلام والولاية أيضا. نعم قد تختلف في بعض التفريعات التي لا تضر بالجوهر شيء، هذا المستفاد هم من الروايات أيضا هذا المعنى. ولعل السر في ذلك هو أن البشرية ما كانت تستوعب حقائق الإسلام كما ينبغي، فلا بد من الارتقاء بها من درجة بعد درجة، من نبوة إلى نبوة، ومن دين إلى دين، حتى تكتمل وتصل إلى مرحلة استعداد تقبل الإسلام فتؤمن به. وهذا حتى بالنسبة إلى العقيدة في المهدي صلوات الله عليه جارية، الناس حتى في مثل هذا الزمان لا يستوعبون الحقائق التي يأتي بها المهدي، ولذلك يمسح حينما يظهر يمسح على رؤوس الخلائق فتكتمل عقولهم، ثم يأتيهم بأحكام الله الواقعية. إذن الديانات والنبوات والرسالات كلها تقوم على دين واحد هو الإسلام، ومذهب واحد هو التشيع. هذا ما يستفاد من الوثائق الدينية والوثائق التاريخية التي تقدمت. من هنا ندعو البشرية جميعا إلى الرجوع إلى وجدانها الإنساني، وإلى وجدانها العلمي والديني، فنسائل أهل الأديان أولا: ارجعوا إلى كتبكم السماوية وبشائر أنبيائكم، هل الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائكم بشرت بقضية المهدي وأخبرت به أم لا؟ هل أنبياؤكم أخبروا أقوامهم بهذه الحقيقة ودعوهم إلى الإيمان بها أم لا؟ إذا تقولون لا، هذه الكتب والرسائل التي ذكرنا بعضها تشهد بتكذيب هذا المدعى، لأنها أقرت بهذه الحقيقة ودعت إلى الإيمان بها. وإذا تقولون نعم، هي وردت في الكتب السماوية والأنبياء هم بشروا بها، فنسأل: لماذا لا تؤمنوا ولا تظهروا هذا الإيمان بهذه الحقيقة؟ ما هو المانع من ذلك؟ ألستم تحرصون على دينكم؟ ألستم تحرصون على وجدانكم وضميركم؟ ألستم تقرون بأنكم ستواجهون أنبياءكم وأن الله عز وجل سيحشر كل أمة بإمامها؟ فماذا تجيبون أنبياءكم الذين بشروكم وأخبروكم وأوجبوا عليكم الإذعان لهذه الحقيقة؟ هذه قضية نطرحها إلى وجدان أهل الأديان، خصوصا العلماء منهم والكبار منهم وزعماء الدين فيهم، ندعوهم إلى الرجوع إلى وجدانهم الديني ووجدانهم العلمي وضميرهم الإنساني. وأما المسلمون فنخاطب علماءهم وكبارهم وأهل النظر فيهم، نقول: هل رسول الله صلى الله عليه وآله أخبركم بقضية المهدي أم لا؟ هل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله دعاكم إلى الإيمان بقضية المهدي أم لا؟ إذا تقولون ما دعانا، فهذا يكذبه الأحاديث المتواترة الكثيرة والكتب الكثيرة التي صنفها العلماء على مر التاريخ في هذه القضية. وإذا تقولون أخبرنا بذلك والأدلة عندنا كافية، فلماذا لا تظهرون هذه الحقيقة ولا تذعنون لها وأنتم ساكتون عنها؟ في هذا المجال أكتفي عن مزيد البحث والمناقشة برسالة صدرت من رابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي. هذه الرسالة كتبها 5 من العلماء المبرزين في هذه الرابطة. هي هذه الرابطة تعود إلى جهة من أشد الجهات تعصبا في مخالفة أهل البيت عليهم السلام. أتحفظ عن بيان الأسماء، مع أن الأسماء موجودة والوثيقة أيضا موجودة، ذكرها بعض المفسرين في تفسيره للآية 33 من سورة التوبة. في هذه الرسالة 5 من العلماء اشتركوا في تدوينها، ومنهم مدير الرابطة، رئيس هذه الرابطة. فيها إقرار صريح بوجوب الاعتقاد بقضية المهدي صلوات الله عليه على كل مسلم، وأنها من الحقائق الثابتة التي لا ينكرها إلا الجهلة والمبتدعون بحسب نص هذه الرسالة. الرسالة عبارة عن جواب تفصيلي لسؤال وجهه إلى الرابطة أحد الباحثين أو السائلين من دولة من الدول الأفريقية في شأن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أقرت هذه الرسالة بأن قضية المهدي مما يقر بها جميع علماء الإسلام بما فيهم ابن تيمية، يعني حتى ابن تيمية الذي هو الزعيم الروحي والفكري لهذه الرابطة يقر بهذه الحقيقة. أقرأ بعض ما ورد في هذه الرسالة حتى نرى بأن الموضوع حتى عند العامة وعند من يتبع المذاهب الأخرى من المسلمات، وحينئذ ندعو العلماء وسائر المسلمين إلى إعادة النظر فيما هم فيه. ورد في الرسالة أن المهدي يظهر في مكة وبه يملأ الله العالم عدلا كما ملئ ظلما وجورا، وهو آخر الخلفاء الراشدين 12. لاحظوا متن هذه الرسالة قد مقارب إلى الحقائق التي وردت عن الأئمة عليهم السلام. هو آخر الخلفاء الراشدين 12 الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله في كتب الصحاح والأحاديث المتعلقة بالمهدي نقلها عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، منهم تقول الرسالة منهم عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، قرة بن أساس المزني، عبد الله بن الحارث، أبو هريرة، حذيفة بن اليمان، جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو أمامة، جابر بن ماجد، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، عمران بن الحسين، وأم سلمة. فهؤلاء 20 صحابيا رووا عن النبي في المهدي عجل الله تعالى فرجه، وغيرهم كثير أيضا من الصحابة الذين رووا هذه الحقيقة. 20 الذين ذكرتهم الرسالة هذا من باب الأبرز المصاديق الأظهر في روايتها. ثم تقول الرسالة: والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله مذكورة في كتب الحديث، سواء منها السنن أو المعاجم أو المسانيد. هناك ميز طبعا بين هذه المفردات الثلاثة لا مجال لبيانها الآن، وكذلك شهادات الصحابة وأقوالهم التي هي بمثابة الحديث أيضا، يعني قول الصحابي عندهم حجة بمنزلة الحديث. طيب، هؤلاء 20 صحابيا، الكتب التي روت الأحاديث في المهدي منها هذه الكتب، تقول الرسالة: ومن الكتب التي وردت فيها الأحاديث في المهدي أو أقوال الصحابة التي هي بمنزلة الأحاديث هي سنن أبي داود وسنن الترمذي وابن ماجه وابن عمرو الداني ومسند أحمد وأبو يعلى والبزاز وصحيح الحاكم ومعجم الطبراني الكبير والمتوسط والروياني والدار قطني أو قطني وأبو نعيم في أخبار المهدي والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرها. يعني هذه الكتب التي ذكرتها الرسالة من باب أيضا النموذج. طيب، وبعض العلماء كتبوا كتبا خاصة في المهدي، موضوعه المهدي هذا الكتاب، منهم أبو نعيم في أخبار المهدي وابن حجر الهيثمي في القول المختصر في علامات المهدي المنتظر والشوكاني في التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر وإدريس العراقي المغربي في كتاب المهدي وأبو العباس بن عبد المؤمن المغربي في كتاب الوهم المكنون في الرد على ابن خلدون وغيرهم، اللي هذا أيضا يبين بأن هذه الكتب من باب بعض المصاديق للقضية. ثم تضيف الرسالة تقول أن جماعة من علماء الإسلام قديما وحديثا صرحوا في كتبهم أن الأحاديث الواردة في المهدي لا يمكن إنكارها بأي وجه، يعني لا مجال للمناقشة السندية أو الدلالية فيها، وتختم الرسالة بقولها أن ابن خلدون وحده أنكر الأحاديث في المهدي، بس هذا. وإنكاره للأحاديث ليس في أصل القضية، لا ينكر أصل القضية، وإنما يقول المهدي هو عيسى ابن مريم. فإشكال ابن خلدون في الصغرى وليس في الكبرى، ومع ذلك تقول الرسالة إلا أن علماء الإسلام ورجاله ردوا على مقالته، مقالة ابن خلدون. ويقول حفاظ الأحاديث والعلماء الكبار بصراحة أن الأحاديث في المهدي تشتمل على الصحيح والحسن، فأي شيء ينكر ابن خلدون في القضية؟ ومجموعها متواتر. طيب، ما هي النتيجة المترتبة على كل هذا الذي ذكرته الرسالة؟ تقول الرسالة: فبناء على ذلك فالاعتقاد بظهور المهدي واجب على كل مسلم، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخالف في ذلك، ويعد هذا من عقائد أهل السنة والجماعة. يعني هذا الموضوع بعد لا يقبل النقاش، ولا ينكرها إلا الجهل أو المبتدعون. بناء على هذا نسأل كل مسلم يعتقد بالمنهجية المخالفة لأهل البيت عليهم السلام، ما هو موقفك بعد هذا؟ وأين ستتخذ وستمضي، وإلى أي اتجاه تسير؟ هذه حقيقة أقر بها جمع من العلماء الذين منهجيتهم تقوم على مخالفة أهل البيت عليهم السلام، لكن في قضية المهدي أذعنوا وسلموا لها. طيب، هؤلاء أهل الديانات وهؤلاء المسلمون، بل حتى الملاحدة، من يقول بأني لا أعتقد بدين، لا ألتزم بدين، من باب الوجدان العلمي أيضا نسألهم وندعوهم إلى هذه الحقيقة. نقول أن من ليس له دين لابد وأن يرجع إلى موازين العقل والمنطق والعلم. فأنتم ماذا تقولون في قضية المهدي؟ في الوثائق التي ذكرناها سابقا أن الملاحدة القدماء حتى من كفار الهند كانوا يقرون بهذه الحقيقة. واليوم أيضا من ليس له دين لا يخلو تجاه قضية المهدي من حالتين: الحالة الأولى أن يكون هو من الدعاة إلى المبادئ الإنسانية والقيم الإنسانية واحترام البشر والفكر البشري والروح الإنسانية، وهذا أمر جيد وحسن. فنسألكم، قضية المهدي على ماذا تقوم؟ هي تقوم على هذه المبادئ الإنسانية العالية، لأن المهدي يقيم العدل في الأرض، يبسط العدل ويزيل الظلم والجور والفساد. فإن كنتم تنطلقون في مواقفكم من الاتجاه الإنساني والضميري، هذه هي القضية، هي عمدة القيم وقمة الإنسانية فيها، بإقرار جميع أهل الأديان، بإقرار جميع العلماء، جميع الحكماء الذين يدعون إلى الفكر وإلى المبادئ الإنسانية العالية. الحالة الثانية أنكم تؤمنون بالمنقذ، بوجود منقذ وضرورة وجود منقذ للبشرية يخلصها من الظلم والجور والفساد. لا يوجد شخص يتفق عليه جميع البشر أنه هو المنقذ والمنجي سوى المهدي صلوات الله عليه، لا يختلف عليه أحد، لا من أهل الأديان ولا من غير أهل الأديان. فإذا ندعوكم من ليس لكم دين كما تقولون ولا تؤمنون بالقضايا الدينية، وإنما تؤمنون بالقضايا الإنسانية والعقلانية، ندعوكم إلى الإقرار بهذه الحقيقة، لأنكم إن كنتم من دعاة النظرية الإنسانية فقضية المهدي هي قمة النظريات الإنسانية، وإن كنتم تؤمنون بوجود بضرورة وجود المنقذ الذي يحرر البشرية من الظلم والجور والفساد فليس إلا المهدي صلوات الله عليه. بإنكاركم لقضية المهدي تخالفون السنن وتخالفون موازين العقل والحكمة. هذا ما ندعو إليه البشرية كافة بأنواعها وباتجاهاتها. فيتحصل من مجموع الروايات التي تقدمت بالأمس واليوم ذكرنا أيضا بعضها أن المهدي ضرورة وجودية واعتقادية وروحية في البشر، لا يمكن أن يغفل عنها الناس، وأسماؤه كثيرة، وكل الديانات وكل الاعتقادات تعرف هذا الاسم وتنتظر خروجه وتدرك غاية وجوده. هذا ما يتعلق بالمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، الأسماء الكثيرة خصوصا الأسماء التي تتعلق بعالم المعنويات لا بد وأن ترجع إلى جامع واحد. هذا الجامع الواحد تنضوي تحته كل الأسماء والمعاني. مثلا أسماء الله الحسنى وهي كثيرة، وكان ولا زال العلماء يبحثون عنها ويدرسون خصائصها وآثارها. أسماء كثيرة، أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء فعل، كلها تندرج تحت اسم واحد هو الله عز وجل. هذا لفظ الجلالة كل الأسماء الإلهية والصفات الإلهية تنضوي تحته. هذا الشرح هذا المعنى يحتاج إلى وقت آخر لتفصيله، أنه كيف يكون اسم واحد تنضوي تحته كل الأسماء والصفات. في أولياء الله هكذا، مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله أسماؤه كثيرة وأوصافه وألقابه، ولكنها تجتمع تحت اسم واحد هو محمد صلى الله عليه وآله. هذا الاسم المبارك هو الجامع للمحامد والفضائل، وهو الجاري على الألسنة والأذكار، اسم يجمع كل خصائص النبي صلى الله عليه وآله، ضمن الشرح والتفصيل الذي يحتاج إلى وقت. في النساء هم هكذا، سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها لها أسماء وأوصاف كثيرة، جامع هذه الأسماء والأوصاف هو فاطمة، ضمن تحليل وتوجيه لهذا المعنى. كذلك المهدي صلوات الله عليه أسماؤه كثيرة، العلامة النوري في كتابه النجم الثاقب جمع منها حوالي 182 اسما، وغير العلامة النوري أيضا جمعوا من أسمائه. كل هذه الأسماء والأوصاف تجتمع تحت اسم واحد هو المهدي، ولذا هذا الاسم هو الذي اشتهر في الديانات وفي الكتب السماوية وعند الأقوام والأجيال، مع أن المهدي صلوات الله عليه اسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي، ولكن التفوه باسمه الخاص هذا مردوع عنه شرعا. فينادى بلقبه المشهور الذي هو أشهر من اسمه وهو المهدي. معنى المهدي من هداه الله إلى الحق، وهذا هو أشهر أسمائه وألقابه لدى جميع المسلمين وغير المسلمين. وجه التسمية هذا أنه سمي بالمهدي لأنه يهدي لأمر خفي. شنو هذا الأمر الخفي الذي يهدي إليه؟ وارد في بعض الروايات أنه صلوات الله عليه يستخرج التوراة وسائر كتب الله من غار بأنطاكية، كأن هذا الغار مذخر ادخرت فيه الكتب السماوية الصحيحة غير المحرفة ضمن حكمة حتى يظهرها المهدي فيحكم بين أهل كل كتاب بكتابهم. هذا ورد في رواية رواها الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع. المراد بأنه يحكم بين أهل كل كتاب بكتابهم إما من باب إقامة الحج عليهم حتى الحجة تكون تامة فيؤمنوا بالمهدي صلوات الله عليه، وإما أن الكتب السماوية الصحيحة غير المحرفة هي مشتملة على الأحكام الإلهية الواقعية التي يأتي بها المهدي صلوات الله عليه، فإذا حكم بكتابهم حكم بحكم الله عز وجل، وإن كان الجميع مأمور بالتسليم والإذعان للمهدي صلوات الله عليه. في الإرشاد روى الشيخ المفيد رضوان الله عليه عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام دعا الناس إلى الإسلام جديدا، وهذه قضية تستدعي الانتباه من المسلمين خاصة. شنو معنى دعا الناس إلى الإسلام جديدا وهداهم إلى أمر قد دثر؟ شنو هذا الأمر الذي دثر وظل عنه الجمهور؟ وإنما سمي مهديا لأنه يهدي إلى أمر مضلول عنه. هذه الرواية تؤكد التناسب بين الاسم وبين المسمى اللي في المقدمة الأولى ذكرناها، وتلفت إلى أن المهدي صلوات الله عليه حينما يظهر كأنه يبعث من جديد. هو اسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي. النبي بعث إلى أهل الجاهلية ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الرواية هم تقول أن المهدي يدعو الناس إلى الإسلام جديدا، وكأنه بعثة ثانية لرسول الله صلى الله عليه وآله. معناه شنو هذا؟ هذا يلفت المسلمين إلى أن هناك فاصلة بينهم وبين الإسلام، بحيث المهدي يدعوهم إلى الإسلام من جديد. إذن إذا انتبهنا نشوف بأن المجتمع المسلمي اليوم بشكل واضح أن قيم الإسلام وأفكار الإسلام وأخلاقيات الإسلام ومنظومة الفكر الإسلامي غير حاكمة في أجواء المسلمين. ولو كل إنسان مسلم ينتبه إلى معتقداته وإلى أفكاره وأعماله وسلوكه في البيت، في الشارع، في العمل، إلى هندامه، لباسه الذي يلبسه، إلى طعامه الذي يأكله، إلى المفردات التي يستخدمها في كلامه، يعرضها على موازين الإسلام، شوف شقد من هذه قريبة من الإسلام وشقد منها بعيدة عن الإسلام. اليوم إذا نلاحظ الملابس التي يلبسها شباب المسلمين، كم هذه الملابس قريبة من قيم الإسلام وكم هي بعيدة من قيم الإسلام في الرجال وفي النساء. الموديلات التي يصنعها بعض الناس، الأسماء التي ينتخبونها، طريقة الطعام، أساليب الكلام. الحق والإنصاف أن الذي يتأمل ويستقرأ يجد أن الكثير من المسلمين في الهوية هو مسلم، ولكن آداب الإسلام، أخلاق الإسلام، قيم الإسلام لا تتجلى لا في معتقداته، لا في أفكاره، لا في أسلوب عيشه، لا في نظام تعاملاته مع الناس. وهذه قضية خطيرة جدا، تدل على أن الناس في جاهلية حقيقية. حتى إذا ظهر المهدي دعاهم إلى الإسلام جديدا. من هنا نعرف بأن لإسم المهدي صلوات الله عليه أسرار في هذه التسمية. لهذه الأسرار تفاصيل إن شاء الله في البحث القادم نتعرض إليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه، والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.